بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم أبصر
ثم أبصر.
نور شاع من الظلمات وسرى هديا في الجنبات.
اتولدت وأنا عمري 20 سنة،
أمي
لكن كن أمي
تصوم
في رمضان مع المسلمين لغاية المغرب وتفطر مع المسلمين،
كانت مسألة عجيبة.
أمي
البيت انهار
عشان تقعدي في غرفة لوحدك
والبهدلة اللي انت فيها دي.
طب ليه
وسط الكلام ده سمعت الله أكبر؟
الله أكبر الله أكبر،
كأني لأول مرة أسمع الأذان. لم أجد في الإنجيل ما يريح قلبي، حسيت أن أنا محتاج حد معايا، محتاج حد يفهمني، محتاج حد يعلمني. لماذا لم يأتي إلي مسلم يدعوني
للإسلام؟
ثم أبصر.
أدركوا أن الله إلها قيوما فردا في الذات، لكننا نعبد أوهاما نارا وصليبا وحصارا.
ثم أبصر. ما لقيتش نفسي غير بقوله أنت كذاب، بتقول على أمي ليه كده؟
ما تسألنيش وتقول لي.
هو القس يجوز له أن يكذب؟ أقول لك ليس بعد الكفر ذنب. واداني هدية صلي صلي صلي،
وبقيت شماس رسمي،
مرشوم الرسمي
من قبل مطران بني سويف.
كان البيت سجن،
سجن بمعنى السجن،
يعني
البدلة المرقمة،
يعني الأكل في سرفيز
والضرب بالعصاية.
وأقسم بالله العظيم كان بيت النقمة.
ليه يابا رميتنا الرمية السودة دي؟
ليه يابا؟
ليه يابا احنا هنا؟
ليه يابا بننضرب؟
ليه يابا بنتهان؟
ليه يابا بنتعلم كلام مش فاهمينه ولا عارفينه؟
ثم أبصر.
بقول له يا بابا أمي عاملة إيه؟
قال لي
أنا راح أجيبك من هناك عشان تقول لي أمك عاملة إيه؟
لا أنا بقى بشرك خير.
أمك مات.
قال لي خالك خبطها بعربية وموتها.
خلاص.
وبعد ده كله
يأتي زوجي لأمي
وتتزوج أمي
وتنجب محمد.
أشرق فينا القلب يقينا لما أبصرنا الآيات.
ثم
أبصر. روح الحق.
وأنا داخل مكة يا جماعة استشعرت وكأنني في حلم. بقيت أقول يا ربي ده خيال ولا حلم؟
يا ربي دي حقيقة ولا خيال؟
يا رب أنا فعلا ماشي على الأرض.
يا رب هذه الأرض وطأها النبي صلى الله عليه وسلم،
هل أنا ماشي فيها؟
والله ما أطيبها من نعمة.
والله ما أطيبها من نعمة، نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.
تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم.
ثم أبصر.
ثم أبصرت. اسمي عماد سمير جاد. اتولدت وأنا عمري 20 سنة. لحظة نطقي بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن يومها أصبح اسمي عماد محمد أحمد المهدي.
ثم أبصر.
ثم أبصر. زي أي طفل كنت أنا وأسرتي اللي بتكون من 4 أفراد، اللي هم أبويا وأمي وأختي وأنا، بنروح للكنيسة بانتظام. أسرة متدينة مواظبة على دروس الكنيسة وقداس الكنيسة كل جمعة وحد، لغاية ما فوجئت بأن أمي بتتابع فضيلة الشيخ الشعراوي مفسر القرآن المعروف في مصر. والشيخ الشعراوي يمثل للمسلمين في مصر على الأقل حاجة كبيرة جدا، لكن بالنسبة للنصارى كانت حاجة فيها مشكلة، مشكلة أن يكون حتى وإحنا بنقلب في التلفزيون أنه يظهر حتى قدرا. فوجئت أن أمي متابعة الشيخ الشعراوي بشغف شديد جدا، فكنت أسألها جايب الراجل ده ليه؟ فتقولي بيقول كلام حلو، وأحيانا كانت تقولي إما شوف بيقول إيه عن المسيحيين. كل المسألة دي كانت مرت علي مرور الكرام، لكن كن أمي تصوم في رمضان مع المسلمين لغاية المغرب وتفطر مع المسلمين كانت مسألة عجيبة. استغربت لها جدا، فسألتها يما انت بتعملي ليه كده؟ تسمع الشيخ الشعراوي بتصومي مع المسلمين؟ فقالت لا، أما الشعراوي فأنا بشوفه بيقول إيه على المسيحيين، وأما الصوم أنا يا ابني صايم صيام المسيحيين لغاية ظهور النجمة في السماء، وده نوع من أنواع الصيام كان عندنا في المسيحية. تعجبت جدا 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 جدا. وفجأة وأنا راجع من دراستي لقيت البيت ما فيهوش حد، بدور ما لقيتش امي. اتشديت وجريت على ابويا، يابا امي مش موجوده ليه؟ وانت مزعلها؟ قال لي لا. طب هي مش موجوده ليه؟ وقامت قيامه البيت، قامت قيامه البيت بفقدان الام. وبذهبنا للكنيسه فوجئت بحاجه كارثه كبيره قوي 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 قوي. فوجئت بمحاضره من احد القساوسه اللي هو في الدرس الثابت يوم الثلاث للشباب، وكان الدرس ده يا جماعه بيحل مشاكل الشباب في الكنيسه، مشاكل متعلقه بالشباب في الحب، في العلاقات العاطفيه، في المراهقه. واثناء محاضره القس قال حاجه عجيبه قوي، قال فاكرين ام عماد؟ ام عماد دي اسلمت، تركت المسيح، بس المسيح عاقبها عقاب شديد قوي. قال ام عماد دي اتمسكت في قضيه، قضيه اداب اخلاق، عقابا لمن يترك المسيح. كانت بالنسبه لي كارثه، امي تترك الاولاد، تترك الزوج، تبعثر الاسره، ليه؟ عشان قضية أخلاقية؟ لا والله، مسألة عجيبة. كنت منهار داخليا لما سمعت الكلام ده من القس. رجعت من الكنيسة وأنا مقتول من جوايا، مدبوح، مش شايف أي حد، مش سامع أي حد، حتى الطريق الطويل بقى قصير. لغاية ما وصلت عند البيت وفوجئت بواحدة من الجيران بتندهني، بتقول لي تعالى انا عايزاك في حاجه، موضوع مهم. قلت لها خير يا حاجه، في ايه؟ قالت لي تعالى بس. وفوجئت لما طلعت ان في واحد ملتحي وواحده منتقبه، وجنبها كمان واحده منتقبه. فلما كلمني الاخ الملتحي بدات اكلمه بعنف شديد قوي قوي قوي، وانا ما اعرفش بكلمه ليه كده. وفوجئت باللي جنبه امي. قلت لها ايه ده؟ انت هنا ازاي؟ هو انت مش ممسوكه في قضيه اخلاق؟ قالت لا. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال لك كده يا ابني؟ ساعتها انهارت. قلت لها ده انا لسه سامع، ده انت ازاي ياما تسبتينا ازاي؟ طب انت ايه اللي خلاك عملت كده؟ اقول لك خد العنوان دوت، وديتني عنوان بيتها. لما خدت العنوان من امي وبعدها بايام بسيطه رحت اخبط الباب، كان باب اوضه واحده، اوضه كان سقفها عباره عن خشب، وكان في اليوم ده يوم ممطر. فوجئت ان امي حاطه حلل واطباق عشان الميه اللي بتنزل من المطر، وهي قاعده لوحدها في الغرفه. مساله كانت بالنسبه لي عجيبه، سبت اولادك، سبت اسرتك، سبت ابويا، سبت البيت، البيت انهار عشان تقعدي في غرفه لوحدك والميه تنزل والبهدله اللي انت فيها دي. طب ليه؟ في وسط الكلام ده سمعت قول الاذان، سمعت لا اله الا الله محمد رسول الله، سمعت الله اكبر، كاني لاول مره اسمع الاذان، كاني لاول مره اسمع الاذان، مع اني كل يوم بسمع. سمعت حاجه، حسيت ان في حاجه بتغسلني من جوايا، حسيت ان في مشكله جوايا، في صراع داخلي. سلمت على امي وقعدت معاها ثواني، وقامت تطهرت وتوضت وطلعت تصلي قدامي. امي كانت بتقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انا قاعد قدامها حاسس ان في مشكله جوايا. ازاي فكرت لحظة في أمي إنها وحشة؟ ازاي فكرت لحظة أو ازاي إن هو قال عليها كده وهي طهرة؟ المهم قعدت قدام أمي أبصلها، إيه الوجه اللي بقى البشوش؟ وجهها بقى بشوش بعد إسلامها. مش بقول كده عشان هي أمي، لا والله، استشعرت بشيء في راحة نفسية. خلصت صلاتها، قعدت معايا، الموضوع اتغير. حسيت وانا بتكلم معاها بحنو، حسيت ان انا عايز اترمي في حضن امي. حسيت ان انا عايز ابكي وانا في حضنها، فرحان وانا قاعد معاها، فرحان وانا بكلمها. الموضوع كان كبير قوي قوي يا جماعه. يا على نعمه الاسلام، والله الذي لا اله غيره، لو انكم ايها المسلمون لا تعرفوا عن الاسلام الا اسمه فكفاكم بها نعمه. نعمه الاسلام نعمه عظيمه، نعمه عظيمه. يا حبذا لو تلذذتم بهذه النعمه. والله يا اخوان وانا قاعد معاها استشعرت بحب ما استشعرتوش قبل كده ابدا. حسيت باحساس فيه حنان ما حسيتوش قبل كده ابدا. وقعدت معاها وكلت من ايديها لقمه، والله كانت طعمها حلو. خرجت من عند امي وروحت بيتنا، فجاءت وسوسه الشيطان. قلت في نفسي ايه اللي انت حسيته ده؟ لعله وسوسه شيطان. رفعت ايد ربنا، حسيت ان انا محتاج حد معايا، محتاج حد يفهمني، محتاج حد يعلمني. هل انا تصرفت غلط ولا صح؟ مش عارف، مش عارف. فتحت الانجيل لعلي اجد في الانجيل من يشفي غليلي، من يسقيني، من يملأ إيماني، فلم أجد. أكل المسيح، شرب المسيح، نام المسيح، مشي المسيح. سيرة، مش كتاب منزل، سيرة بيحكي قصة إنسان مشي وكل وشرب عمل فعل. لم أجد في الإنجيل ما يريح قلبي. المهم رحت الكنيسة في درس الثلاث، وفي الدرس ألقى علينا القس المحاضرة، وفجأة لقيته بيقول فاكرين الست اللي باعت المسيح ودخل في دين الإسلام؟ أم عماد اللي كلمتكم عنها الأسبوع اللي فات، أم عماد. أنا كنت عندها في السجن وقلت لها يا بنتي، يا بنتي ارجعي للمسيح، ارجعي لولادك وجوزك، ارجعي للمسيحية، عيب. ما لقيتش نفسي غير بقول له انت كذاب، بتقول على أمي ليه كده؟ يا جماعة أنا كنت عند أمي في بيتها والعنوان هوت. يا جماعة ده أمي لما سمعت صلاة المغرب قامت تطهرت وتوضت وصلت في بيتها. فقال لي أنت قابلتها إمتى؟ بدأ يرتعش وبدأ يتضايق وهو بيكلمني. الناس كلها بدأت تبص له وتبص لي. يا أبونا أنت بتقول لي كده؟ ده أمي أطهر من الطهر. وخرجت من الكنيسة وأنا بعيط بس مرتاح، مرتاح إن رضيت غيبة أمي، مرتاح إني كشفت غله وحقده وكذبه. وما تسألنيش وتقول لي هو القس يجوز له أن يكذب، أقول لك ليس بعد الكفر ذنب. اللي يقول على السيد المسيح ثالث ثلاثة، أو اللي يؤله السيد المسيح، ما تسبعتش عليه إنه يكذب. خرجت وأنا منهار لكن مرتاح القلب والبال. روحت بيتنا وأنا مرتاح، نمت على سريري وأنا مرتاح. كان نفسي أشوف أمي عشان أنزل تحت رجليها وأبوسها. ولا حقك علي يا يما، سامحيني يا أمي إني فكرت ولو للحظة إنك سيئة. أبدا يا أم، والله أنت أطهر من الطهر. وللأسف الشديد إن إحنا كنا بنسمع من القساوسة كلامهم بنصدقه من غير ما نبحث وراه، بنصدقه من غير ما نفهمه ولا نتعلمه ولا نبحث وراه. ما أعظم الإسلام، كل كلمة من أين جاءت ومن أين أتت؟ هل قالها رسول الله؟ ما أعظم نعمة الإسلام، ما أعظم كتاب الله. تعلمت بعد ذلك أن كتاب الله جاء من الله عن طريق الوحي إلى رسول الله حتى وصل إلينا غضا طريا بعيدا عن أي شك أو شبهة أو حتى تفكر ولو للحظة، ولو للحظة يا إخواني، إن كتاب الله في أي شيء لا يقبله عقل. ما أعظم كتاب الله، ما أعظم كتاب الله. عندما تقرأ في كتاب الله تعرف تماما إنه من الله، ليس بيد بشر، ليس بيد أهواء. رجعت البيت وما زالت وسوسة الشيطان تأتي إلي، ويوم الجمعة على طول الصبح رحت للكنيسة، شافني نفس القس. تخيلوا كده عمل معايا إيه؟ ضربني؟ لا والله، لا ضربني ولا شتمني، خدني بالحضن. أنا آسف يا ابن المسيح إني أحرقتك قدام الناس، أنا آسف يا ابن المسيح إني أهنتك، أنا آسف إني ذكرت أمك بالسوء، بس كان لازم أقول كده، أنا آسف يا حبيبي أنا آسف. واداني هدية صليب، قال لي على فكرة أنا عايز منك حاجة بقى، عامل لك مفاجأة جميلة، أنا عايز أبوك وعمك في مسألة ضرورية ومهمة جدا. قلت له حاضر. قال لي النهاردة الجمعة، يوم الحد يا حبيبي يكون معك أبوك وعمك، عايزهم ضروري. ورحت، يابا أبونا عاوزك أنت وعمي ضروري جدا. وكنت فرحان معرفش ليه، كأنه هو كان عايزه في حاجة تهم مستقبلي أنا واختي. راح له أبويا وعمي، وبعدين لما راح له أبويا وعمي راح قال لي خليك أنت برا، أنا عايزهم في حاجة جميلة هتبسطك. دخل أبويا وعمي وقعدوا تقريبا ساعة، خرج أبويا وحط راسه في الأرض، افتكرته اشتكى مني، ما اشتكلوش مني. راح أبويا وقال لي ده أبونا بيحبك قوي، وبعدين قال لي وبعدين عايزك في رحلة معاه أنت وأختك في كنيسة من الكنائس اللي ظهرت فيها العذراء. قلت العذراء؟ 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 العذراء هي أم السيد المسيح تظهر. وأبويا جهز هدومنا أنا وأختي، فقلت له يابا هنقعد قد إيه؟ قال لي يومين. قلت له طب واخد هدومنا كلها ليه؟ قال لي زي بعض يا ابني، عشان تلبس براحتك وتظبط نفسك براحتك كده يا ابني. قلت له طيب. رحنا إلى العباسية، كنيسة في القاهرة تعتبر أم الكنائس في مصر، ولقيته بيخلص في إجراءات أوراق. طيب إحنا رايحين نشوف العذراء، بتخلص في إجراءات أوراق إيه يابا؟ قال هتعرف يا ابني. ولقيته بعدها واخدنا إلى مدينة بني سويف، وفي المطرانية سلم عليه المطران بني سويف وقال له لغاية هنا مهمتك انتهت، سيب ولادك واتكل على الله. مش أبويا وسابني أنا واختي، يابا انت رايح فين؟ قال لي يومين وهاجي اخدكم. طب يابا اقعد معانا اليومين دول؟ قال لي يومين وهاجي اخدكم. يابا طب احنا هنا ليه؟ قال لي يومين وهاجي اخدكم. ومش أبويا، قعدت أنا واختي، خد أختي إلى بيت الفتيات جنب المطرانية في بني سويف، وأنا قعدت في بيت الشمامسة قدام مباشرة مقابل قصر ثقافة بني سويف. مدينة بني سويف في الوجه القبلي من صعيد مصر، تبعد عن القاهرة حوالي 70-80 كيلو أو يزيد. الشماس هي مرتبة من أقل مراتب الكنيسة لخدمة الكنيسة من الداخل، وبنتعلم مردات في الكنيسة عشان نرد على القس في قداس الصباح يوم الجمعة والأحد. طب أنا هنا ليه؟ ورحت بيت الشمامسة ليه؟ وإيه اللي حصل ده؟ عشان إيه؟ فسألت المدير كان اسمه الأستاذ عيد، يا أستاذ عيد أنا هنا ليه؟ قال لي أنت هنا عشان تتعلم إزاي تبقى شماس، بالعربي تتعلم إزاي تتأدب مع القساوسة، أنت هنا إلى ما لا نهاية، لما تموت نبقى نبعت لأبوك يجي ياخدك. طب أختي هبة؟ هبة فين؟ قال هبة مع البنات في بيت الفتيات. كان البيت سجن، سجن بمعنى السجن، سجن يعني البدلة المرقمة، يعني الأكل في سرفيز والضرب بالعصاية، سجن يعني ألفاظ قذرة، سجن يعني تاكل بمواعيد تشرب بمواعيد، سجن يعني تتعلم اللي احنا عايزين نعلمهولك، سجن يعني لازم تفهم اللي احنا عايزين نفهمه لك. مش مهم انت عايز تفهم ايه، المهم احنا عايزين نفهمك ايه، عايزين نعلمك ايه. سجن ما طقتش، بقيت منهار. انا هنا عقابا عشان قلت مرة لا انت كذاب، عشان كشفت كذبه يكون عقابها ان اتسجن. ليه ليه؟ ولما اسأله انا هنا ليه يقول لي لغاية ما تموت نبعت لابوك يجي ياخدك. ازاي ازاي؟ المهم يا اخواني هتعلم ايه؟ قال هتتعلم المرضات. وبدأت اتعلم فعلا غصب عني، وبدأت ابعت لابويا جوابات. ليه يابا احنا هنا؟ ليه يابا رميتنا الرمية السودة ديت؟ ليه يابا؟ ليه يابا احنا هنا؟ ليه يابا بننضرب؟ ليه يابا بنتهان؟ ليه يابا بنتعلم كلام مش فاهمينه ولا عارفينه بس لازم نردده ونقوله؟ ليه يابا؟ ليه يابا بنعمل كده ليه؟ وفوجئت بعد 6 شهور في الرمية ديت بجواب جاي من الكاتدرائية في القاهرة بينقلوا عماد واخته إلى مكان آخر. وفعلا جالنا أحد القساوسة اسمه برسوم، وخدنا بالعربية بتاعته ورحنا بيت في مكان أبعد إلى الصعيد اسمه بني مزار، مدرسة الأقباط الإعدادية المشتركة ملاصق لها تماما اسمه بيت النعمة. وأقسم بالله العظيم كان بيت النقمة، كان أسود من بيت شمامسة بمراحل، كانت معاملة أقذر مما تتخيل أن يكون، وكأنها رسالة كل ما هتقول لا هتاخد أكتر، كل ما هتقول لا هتشرب أكتر. وببعت جوابات لأبويا يابا يابا أنا ليه هنا؟ ليه ليه عملت إيه؟ وفي مرة من المرات جه أبويا لزيارتنا بعد 6 شهور تانيين في بيت النقمة، بعد ما اترسمت شماس على يد المطران في بني سويف وقصوا شعري على شكل صليب من قدام، وبقيت شماس رسمي مرشوم رسمي من قبل مطران بني سويف. جه أبويا زورنا وكنت يوميها واخد علقة نصها موت. لما شفنا على الوضع ده قال لا يمكن ولادي يقعدوا هنا لحظة. قلت له يابا أنا نفسي أشوف أختي، أنت هتشوفها؟ قال لي آه. ورحنا شفنا أختي سوا، وكانت أكتر مني في الألم والعذاب، كانت مهانة هبل جميلة ومشعر سايح وجميل قصوا لها شعرها، كانت قاعدة متمرمطة متبهدلة. فأبويا لما شافنا في الحالة دي قال والله ما سيبكم إلا ما أخدكم معايا، وخدنا معاه، خدنا معاه بخناقة كبيرة. أنا عايز ولادي، قال لا ما ينفعش، لازم أخد ولادي، قال لا ما ينفعش، لو ما مشيتش من هنا من غير ما أخد ولادي أنا هطلع من هنا على المحافظ وهتبقى فضيحتكم بجلالي. مجرد ما سمع الكلمتين دول قال له خد ولادك وفي داهية، خد ولادك وفي داهية. خدنا أبويا وإحنا في العربية في الطريق للزقازيق لبلدنا، رجعت خلاص بقول له يابا أمي عاملة إيه؟ قال لي أنا راح أجيبك من هناك عشان تقول لي أمك عاملة إيه؟ لا أنا بقى بشرك خير، أمك ماتت. إزاي يابا؟ قال لي خالك خبطها بعربية وموتها. خلاص فإذا كنت جاي عشان خاطر أمك هترجع، إنما أنت جاي عشان خاطر أبوك أنا معاك أهو يا ابني. قلت له أمي ماتت؟ قال لي آه. قلت له ده كان هناك أهون بكتير، اللي إحنا كنا فيه كان أهون من اللي أنت بتقوله يابا. أمي ماتت؟ استشعرت بسواد ومرارة علقم كأن الحلق به شوك. رجعنا الشرقية أو الزقازيق محافظتنا في بحري، وبعد 40 يوم فوجئت بواحدة ست منتقبة محترمة بتناديني عماد إنها أمي. أبويا ضحك عليها عشان أصرف نظر تماما عن فكرة أمي. مسألة خداع من بداية لنهاية. أمي 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 أنت على قيد الحياة؟ أنت عايشة يا أمه؟ لسه عايشة؟ ما متيش؟ لو تشوفوها يا جماعة وهي بتاخدني بالحضن ومنهارة، لو تشوفوها وهي بتعيط وهي بتبوسني وهي واخداني في حضنها بتقول يا ابني أخيرا شفتكم، أنتوا كنتوا فين؟ جعتوا ولا شبعتوا؟ كلتوا ولا ما كلتوش؟ نمتوا ولا ما نمتوش؟ لبستوا ولا ما لبستوش؟ أنتم فين؟ وفي النهاية بدأت أتردد على أمي. ولما أبويا عرف بعدها قلت له يا أبا سيب لي الموضوع ده، أنا عايز أنتقم من أمي بقى. أنت زعلان منها؟ أنا هنتقم منها. قال لي إذا كان عشان كده ماشي، وسابني غض الطرف عني. وبدأت أروح لأمي. جنب البيت مسجد، اتعرفت على خطيب المسجد وإمام المسجد. بدأت أتعلم على أيديه بعض شرائع الدين، أصلي إزاي، أطهر إزاي، حفظت بعض آيات القرآن أو بعض صور القرآن البسيطة، لغاية ما لقيت نفسي أعرف أتكلم شوية، أعرف أؤدي صلاتي ونسكي كمسلم. بدأت أقول له من عايز على الإسلام؟ قلت لا، أختك قبل منك، أختك قبل منك. قعدت اتكلمت مع هبة أختي. هبة أنت إيه اللي عاجبك المسيحية؟ قالت لي أنت عايز تبقى مسلم زي ماما؟ قلت لها أيوة. قالت لي والله وأنا. وبدأنا بفضل رب العالمين، وجدت أن الأمور تتزلل لنا، وجدت أن كل ما أحاول أحفظ حاجة أحفظها بسرعة، كل ما أقرأ حاجة في الإسلام تثبت بفضل الله. ورحت للجهات المختصة وبفضل رب العالمين وجدت الله أكبر. الشيخ نفسه بتاع الأزهر سألني تعرف إيه يا حبيبي عن الإسلام عشان تعلن إسلامك؟ قلت له أعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت حضرتك عايز تعرف إيه؟ سألني عن بعض الأسئلة في الإسلام وقدر الله عز وجل وجاوبت له على كل الأسئلة. كان الشيخ فرحان قوي، والجهات المختصة خلصوا إجراءاتنا كمسلمين، وأصبحنا بفضل رب العالمين أسرة مسلمة، أنا وأمي وهبة أختي. لما ربنا سبحانه وتعالى من علي بنعمة الإسلام استشعرت إني مسؤول أمام الله عز وجل على تبليغ دعوة الإسلام، عملا بفعل الطفيل بن عمرو الدوسي. فالطفيل بن عمرو الدوسي لما أعلن إسلامه لم يتعلم من الإسلام إلا بعض شرائع الدين، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الإشارة أو يأذن له بأن يذهب إلى دوس يدعوها للإسلام. وقد كان أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إلى دوس يدعوها للإسلام، وأسلم بعض القليل من دوس، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ادعو على دوس أن تهلك. فما رفع النبي الرحمة المهداة فما رفع يديه إلا وقال اللهم اهد دوس، اللهم اهد دوس، اللهم اهد دوس. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحببته من كل قلبي، الرحمة المهداة، اللهم اهد دوس، اللهم اهد دوس. وأذن للطفيل أن يذهب إلى دوس يدعوها للإسلام، فكان لسانه يضيء كالسراج ويدعو الناس، فأسلمت دوس بأكملها. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة. المتدبر يا إخوة في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في وجه مقارنة بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا والله، إنما نبي الله عيسى لم يرسل إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة، ده كلام الإنجيل مش بقوله من دماغي. أما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين بشيرا ونزيرا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء للأبيض والأحمر، جاء للأسود، جاء للعبد، جاء للأمير، جاء للغفير، جاء لكل الأمة يدعوها للإسلام. وهذه هي مسؤولية كل من يعتنق الإسلام، مسؤولية كل مسلم،
كل مسلم مسؤول أمام الله عز وجل بدعوة الإسلام، وكل يدعو إلى الله عز وجل على قدر علمه على قدر استطاعته، لكن الكل يدعو إلى الإسلام والكل مسؤول أمام الله عز وجل بدعوة وتبليغ الإسلام. أشاهد من الكلام يا أخوة إني بعد الإسلام استشعرت وكأني مسؤول أمام الله عز وجل بدعوة الإسلام بدين الله عز وجل. فبدأت بنفسي، قلت أنا أسلمت، بقى مين؟ بقى أبويا. فبدأت أدعو أبويا للإسلام، وجدت غضاضة من الوالد في بداية الأمر، وقدر الله عز وجل أن يجري عملية في عينه اليسرى، ومحدش وقف معاه إلا ابنه، فكان بيتباهى بي أمام القساوسة وأمام النصارى أنا أنفسهم بأن محدش وقف جنبي إلا ابني. وإلى الآن يعلم الله ما أجد والدي إلا وأقبل على يديه وأتعامل معه بمعاملة الإسلام دعوة للإسلام، حتى أقول له يا والدي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي زي ما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام. فعايز أقول له يا أبا أنا ببوس على إيدك عشان دي تعليم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا أبا أنا بتعامل معاك بالحسنة عشان هي دي تعليم ديننا السمح، بقولها عمل يا أخواني أكثر ما يكون كلام على المنبر. أنا عدت كام سنة على نصرانية لم أجد واحد مسلم يأتي إلي ويقول تعالى إلى الإسلام. ليه؟ وأن كل المسلمين مسؤول أمام الله عز وجل على تبليغ الإسلام. لماذا؟ سؤال لكل المسلمين والله، لماذا لم يأتي إلي مسلم يدعوني للإسلام؟ الكل ينبغي أن يسأل نفسه هذا السؤال. فوجدت نفسي أمام الله عز وجل مسؤول عن تبليغ الإسلام، فالله عز وجل لم يشأ إلى الآن أن يشرح صدر والدي للإسلام، لكني لم أيأس من رحمة الله عز وجل في أن يشرح الله عز وجل صدره للإسلام. وأسأل الله الجميع أن يدعو إلى والدي بشروح صدره للإسلام. وسمع عني فضيلة الشيخ صفوت الشواذفي رحمة الله عليه، كان النائب العام لأنصار السنة المحمدية بمصر، وكان رئيس تحرير مجلة التوحيد، وأرسل إلي وتكلم معايا. فلما تكلم معايا قال أنت في حاجة إلى تفقه أكثر يا عماد، وأنت في حاجة إلى تعليم العلم الشرعي، عشان ما كنتش دخلت الإسلام باللفظ العامي بعبلك، لازم تكون خالي من الشوائب الشرك، لازم تبقى فاهم التوحيد، لازم تبقى فاهم العقيدة، لازم تبقى فاهم الفقه، لازم تبقى فاهم القرآن، لازم تبقى فاهم تفسير، لازم تبقى فاهم في الدين، عشان يبني لما تدعو إلى الله تدعو على بصيرة. وتتلمس تحت يدي فضيلة الشيخ صفوت الشواذفي رحمة الله عليه وفترة بسيطة، وكذلك جلست تحت أقدام فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمة الله عليه الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية بمصر. وأرسل لي فضيلة الشيخ صفوت الشواذفي في يوم وقال أنا عايزك بقى تطلع تاكل عيش تسافر السعودية إن شاء الله رب العالمين، يا ابني ربنا يصلح حالك ويفتح عليك. فعقدت العزم والنية أن يسر الله عز وجل لي الأمر، أسعى إلى بناء ولو زاوية صغيرة، بيت من بيوت الله عز وجل يعبد فيها الله عز وجل، ومن خلالها يكون يعني انطلاقة نقطة انطلاقة إلى الدعوة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. وبفضل رب العالمين ذهبت إلى هناك، وقدر الله لي أن أتعرف على فضيلة الشيخ محمد خضر الشريف، وهذا رجل كان المشرف العام على الصفحات الإسلامية بجريدة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وتتلمست على إيدي في كتابة بعض المقالات، وكتبت مقالة تحت عنوان لحظة من فضلك، فقال لي الرجل بشرى بأن هذه المقالة وجدت قبول لدى الناس، وكتبت بعد ذلك في جريدة المدينة، وبدأت أكتب تحت عنوان لحظة من فضلك، وهو الآن كتاب يطبع بين الناس. عندما أخذت تأشيرة الدخول في الذهاب إلى السعودية، ودي أنا أزف هذه البشرى لكل الإخوة العصاة التائبون إلى الله عز وجل العائدون إلى الله عز وجل: انتبهوا، ما من دعوة تدعو بها الله عز وجل في الحرم المكي وخاصة في أول عمرة إلا ويتقبلها الله عز وجل. ودي عن تجربة، بس يعني تحملوني وأنا أقصص عليكم هذه القصة. كان العمل المفروض أن يكون في جدة، فقلت قبل ما أروح العمل أنا جاي في نية الحرم، أول حاجة أعملها قبل جدة وقبل الشغل هروح على مكة. وأنا داخل مكة يا جماعة استشعرت وكأنني في حلم، بقيت أقول يا ربي ده خيال ولا حلم، يا ربي دي حقيقة ولا خيال، يا رب أنا فعلا ماشي على الأرض في أرض مكة، يا رب هذه الأرض وطأها النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنا ماشي فيها؟ والله ما أطيبها النعمة. دخلت إلى مكة المكرمة وإلى الحرم المكي، أنظر إلى الكعبة، كنت أستمتع عندما أنظر إلى الكعبة، هذه كعبة الله، هذا بيت الله في الأرض. وأنا أطوف بالكعبة قلت في نفسي: يا رب، يا من يسرت لي المكان أو الذهاب إلى هنا أو المجيء إلى مكة المكرمة، يا رب اجعل لي فيها مقر، اللهم اجعل لي في مكة مقر. فرحت على جدة بعد العمرة مباشرة عشان استلم شغلي في جدة، وكان صاحب الشغل أول ما شافني قال لي: يا راجل يا طيب، ده احنا منتظرينك النهاردة، بنفتح فرع جديد في مكة وأول واحد يشتغل فيه أنت. فقلت: الله أكبر، ما من دعاء دعوته في العمرة الأولى إلا واستجابه الله عز وجل لي. قلت وأنا في العمرة الأولى: اللهم يسر الأمر للأم لوالدتي تيجي معايا عمرة هنا، وفضل رب العالمين يسر الله وقدر الله لها أن تأتي عمرة. قلت في دعائي حاجات كتير قوي ربنا سبحانه وتعالى استجابها لي بفضل رب العالمين. وبعدها ذهبت إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وكان أول مرة يا جماعة وأنا داخل المدينة كانت ريحة المدينة تختلف، كان ريحتها طيب، وأنا داخل المدينة شممت ريحة الطيب. وأنا أقول هذا الكلام لا أتصوف فيه ولا أشرط بذهني، فاسألوا من ذهب إلى المدينة لأول مرة والله يشم ريحة الطيب وهو يدخل المدينة المنورة. نظرت إلى الروضة الشريفة استشعرت أنني في روضة من رياض الجنة، استشعرت السرور يا إخوة، والله ما أطيبها من نعمة، نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. قدر الله لي عز وجل أن أرجع في أجازة من السفر، وقد سمعت علينا خالتي بعد سنتين، وسمعت عني خالتي وبدأت تزورنا بعد الإسلام أختي أمي مباشرة. والبشرى يا إخواني عندما دعوناها للإسلام أعلنت إسلامها هي وابنتيها أميرة وأختها أسماء. قبل الإسلام كانت أميرة هي أميرة والتانية مارية، وسمت أميرة باسمها الأميرة ومارية أسماء. خالتي سمت نفسها فاطمة، وكنا أسرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فطلبت من خالتي قلت لها يعني ما تجوزينا واحدة من البنات بقى، فقدر الله لي عز وجل ومن علي بأن تزوجت الكبيرة أو البنت الكبيرة أميرة وهي زوجتي الآن. وقدر الله لي عز وجل أن حسن وعبد الرحمن ويمنى منها ثلاث أولاد، وأحمد الله عز وجل أن من علي بزواجي من بنت خالتي، وده يرفع أباطيل كثيرة قالوها الكنيسة عني: أسلم عشان يتجوز بنت، أسلم عشان ياخد فلوس، أسلم عشان مش عارف إيه. لا، الله عز وجل أراد لهم الكيد بأن أنا أتزوج بنت خالتي بعد ما تعلن إسلامها وأنجب منها حسن وعبد الرحمن ويمنى. وقدر لي لأختي زوجتي بأخ ملتزم يحفظ في كتاب الله عز وجل، وأنجب منها برضو روان وتسنين، وقدر الله عز وجل أن فضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه يخبط علينا الباب في يوم بعد الفجر ويقول لي: يا عماد أنا جايب عريس لهبة ويحفظ كتاب الله عز وجل وتتزوج هبة بأخونا طارق، وربنا أكرمها بفاطمة وندى وعبد الحميد، وبعد ده كله يأتي زوجي لأمي وتتزوج أمي وتنجب محمد من زوج مسلم أخ فاضل، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويحفظه بحفظه، أمين يا رب العالمين. بعد كل هذه المسألة يأتي إلينا من بعيد خالي أخو والدتي ويعلن إسلامه عاليا بدون أي مجهود مني، مش أكثر من قلت له: ما أنش الأوان يا خال تعلن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: أنا أتيت إليكم مسلما ومن الله عز وجل علينا بأن أتى إلينا خالي يعلن إسلامه، وقد تزوج بمسلمة وأنجى منها أحمد ومحمد. والأكثر بقى أنه لما أسلم خد أولاده من المسيحية، وهي بنته الكبيرة حنان، وإحنا دلوقتي في صدد الزواج لها إن شاء الله رب العالمين، ويوسف وسعيد، بل أزيد بشرى للإخوة المسلمين في كل مكان، كل من يسمعني الآن أبشروا أيها الإخوة، والله لا ننام ولا نتوانى أن ندعو للإسلام ليلا ونهارا سرا وجهارا، ندعو للإسلام عمل دؤوب، وهذه وظيفة كل مسلم، ونحن متيقنين تماما بأن هذا العمل هو عمل كل مسلم على وجه الأرض، أن يدعو للإسلام، تبليغ الإسلام، تبليغ دعوة الإسلام، تصحيح فهم الإسلام في كل بقاع الأرض. ثم شاء الله عز وجل لي أن أرجع من المملكة إلى مصر، وكنت الحمد لله رب العالمين ميسور الحال، فقررت أن أوفي بندري ببناء ولو زاوية صغيرة، وقدر الله عز وجل أن يجعل من هذه الزاوية مسجد كبير سميته زنورين حبا في سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويعلو المسجد دار تحفيظ للقرآن الكريم قائمة لتحفيظ الأبناء أبناء المسلمين كتاب الله عز وجل. ولا أمتلك إخوة إلا أن أقول: نسأل الله الثبات، ونسألكم أن تدعوا لنا بالثبات ويثبتنا ويثبتكم على قول لا إله إلا الله في القبر وقول لا إله إلا الله في الحياة والممات. نسأل الله العظيم أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن نحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن نشرب بيديه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله العظيم أن يشرح صدور كل باحث عن الحق والحقيقة، نسأل الله العظيم أن يشرح صدور كل تائه ويؤلف قلبه للإسلام. وأبشروا يا إخوة، والله في الفترة الأخيرة، هذه الفترة التي تكلم عنها أعداء الإسلام وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنها لبشرة للإسلام والمسلمين رغم كيد المعتدين وأعداء الإسلام وأعداء الدين. فوالله نقف على قدم وساق نرد الشبهات، ونبحث عن من يعاوننا في رد الشبهات، ونكيد بهذه كيد المعتدين. فإسلامنا حقيقة، لا نبحث عن خيال ولا خرافات ولا خزعبلات، لا نعبد في طقوس يعلوها معادلات واهية، إنما نعبد الله على بصيرة، نعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نعبد الله عز وجل خالصين مخلصين له الدين، نعبد الله ونعي كيف نعبد الله، نفهم كيف نعبد الله عز وجل. ونسألكم الدعاء لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ادعوا الله لنا بالثبات، والسلام عليكم ورحمة الله. يا دليل الحياة ويا نور الدياجي ويا حادي التائهين، إلهي ومولاي وخالقي
أوحدك ربي وأفردك بالعبادة، لن أبلغ قدر العبودية لأعظم رب سبحانه إلا بمنه وفضله ورضاه. فاللهم ارض عني واقبلني في المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وأشهد أن الجنة حق والنار حق والساعة حق وموعدك الحق. يا حق يا الله يا رب العالمين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام، مجمع الحياة بلازا، هاتف رقم 03-81-768-10 و03-81-77-860. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور شع من الظلمات وسرى هديا في الجنبات، نور شع من الظلمات وسرى هديا في الجنبات، بدد وهم الكفر الجاثم مزق أستار الشبهات، نور شع من الظلمات وسرى هديا في الجنبات، أشرق فينا القلب يقينا لما أبصرنا الآيات، دبت فينا روح الحق وملئنا خيرا وحياة، نور شع من الظلمات وسرى هديا في الجنبات، نور شع من الظلمات وسرى هديا في الجنبات، أين عفينا زهر الصدق من وادل سحب الرحمات، آه من ماض عذبنا كنا في جهل وشتات، آه من ذل قيدنا كنا في زيغ وسبات، آه من ذل قيدنا كنا في زيغ وسبات، نشرب كاس الحيرة دوما من ثمار الريبة نقتات، آه من ذل قيدنا كنا في زيغ وسبات، ندرك أن الله إلها قيوما فردا في الذات، لكننا نعبد أوهاما نارا وصليبا وحصى، واليوم غدونا أحرارا من ريق قيود الظلمات، واليوم غدونا أحرار من ريق قيود الظلمات، واليوم ركبنا في فرح زورق إيمان وثبات، واليوم غدونا أحرار من ريق قيود الظلمات، ونقول لمن تاه بدرب الإسلام طريق نجاة، ونسطر للعالم أجمع أن الراحة في الصلوات، أن الراحة في الصلوات، أن الراحة في الصلوات.
وترقبوا
بسم الله الرحمن الرحيم.